أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لا يعتبر أن يكون البدن خارج الماء فيغتسل غسل الارتماس بعد دخوله، لا يعتبر ذلك، فلو كان داخل الماء ونوى الارتماس واستولى الماء على بدنه صح غسله. ولكن الكلام كما تقدم للأصل والإطلاق، وما ذكر أيضا أنه يحتاج إلى الخروج جزء من البدن، ذكرنا أدلتهم وناقشنا تلك الأدلة، حيث ذهب صاحب المستند إلى لزوم خروج بعض البدن كالرأس والرقبة أو جزء من البدن معهما حتى يصدق عليه الارتماس، وقد ذكرنا دليلهم وناقشنا. إنما الكلام في أنه هل يحتاج التحرك داخل الماء أو لا يحتاج ذلك؟ لو كان داخل الماء وتحت الماء ونوى الغسل الارتماسي صح غسله، لا يحتاج إلى تحريك بدنه حتى يصدق عليه الارتماس. المشهور المعروف عندهم هو هذا، عدم الحاجة إلى تحريك البدن داخل الماء، ذهب إليه جمع من الأصحاب واستدلوا على ذلك بالإطلاق والأصل. إطلاق تلك الأدلة التي ذكرناها في الغسل الارتماسي، هذه تصدق انغماسة ارتماسة، كان استولى الماء على بدنه كل ذلك يصدق عليه ولا حاجة إلى تحريك البدن داخل الماء. وكذلك إذا شككنا في اعتبار التحريك داخل البدن، إصالة العدم جار حينئذ، فالدليل معهم من حيث الإطلاق ومن حيث الأصل. إلا أن هنا في المسألة أقوال أخرى، هي هذه المسألة ذات أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذكرنا، ما ذهب إليه معظم الأصحاب من عدم لزوم التحريك داخل الماء إذا كان داخل الماء وأراد الغسل الارتماسي. القول الثاني ما ذهب إليه بعضهم من وجوب تحريك البدن، استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أنه المستفاد من الدليل الوارد في الغسل أنه إن الغسل أمر وجودي، اغتسل معناه فعل شيئا حتى يصدق عليه غسل، فلو كان تحت الماء من دون أن يتحرك من دون أن يصدر منه فعل لا يصدق عنوان ومفهوم الغسل عليه. فالغسل المستفاد من الأدلة أنه أمر وجودي، والأمر الوجودي إنما يتحقق في ضمن فعل، فإذا لم يصدر منه فعل لا يتحقق هذا المفهوم. فقالوا بأنه هذا هو الذي نستفيده من ظاهر الأدلة، أنه هناك فعل يصدر حتى يصدق عليه مفهوم الغسل، هو أمر وجودي، فإذا كان تحت الماء ونوى الغسل من دون تحريك بدنه لم يصدر منه فعل حتى يصدق عنوان الغسل ومفهوم الغسل عليه. ثم أنه قالوا أيضا من جملة الأدلة، استفادوا هذا أيضا من النص، قالوا بأنه في المستند ذكر بأن ذلك علل ذلك بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم، في من ترك بعض ذراعه أو جسده، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك وكانت به بلة، لا ليس الأمر كذلك، هذا شيء آخر. حينئذ استدلوا بهذا مفهوم الغسل عنوان وجودي، والعنوان الوجودي لا يصدق إلا ما إذا صدر فعل من الغاسلين. أشكل عليه ورد هذا بأن المكث في الماء والنية داخل الماء هو فعل وجودي، هذا المكث مع وتحقق النية منه هذا عنوان وجودي وفعل وجودي صدر من هذا، ويكفي ذلك في عنوان. إذا كان مفهوم الغسل هو أن يكون عنوان وجودي، فحينئذ مجرد مكثه تحت الماء والنية في ذلك الوقت هذا فعل اختياري صدر من هذا، وكفى ذلك. هذا هو الذي ذكروه في وجه وجوب التحريك داخل الماء، إذ الغسل مفهومه وجودي، والمفهوم الوجودي لا يتحقق إلا إذا صدر فعل من الغاسل. وبما أنه هذا داخل الماء ولم يتحرك شيئا فلم يحصل منه مفهوم الغسل الذي هو عنوان وجودي، رد ذلك بأنه كيف يمكن أن لا يكون صادرا منه فعل وجودي؟ مكث داخل الماء والنية داخل الماء هو المكث لأجل النية، كفى هذا المقدار ويسمى فعلا وجوديا في تطبيق عنوان الغسل عليه. فما ذكروه من اعتبار التحرك داخل الماء غير تام، والأصل والإطلاق هو يقتضي نفي وجوب التحرك داخل الماء. هذا هو الذي ذكروه. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة. بعد الغسل تيقن أن جزءا من بدنه لم ينغسل وجب عليه الإعادة، لما عرفتم من أن الغسل الارتماسي إنما يتحقق فيما إذا كان الماء مستوليا على جميع البدن، والمفروض أن هذا تيقن أن جزء من بدنه لم يصل إليه الماء، فلا ينطبق عليه العنوان الارتماس ولا الانغماس حينئذ، فيجب عليه الإعادة. هذا هو المعروف المشهور بين الفقهاء. فلو تيقن أو شك في عدم وصول الماء إلى جزء من بدنه بعد الخروج من الماء وجب عليه إعادة ذلك الغسل، لأن المفهوم من الارتماس أن يصل الماء إلى جميع البدن، والمفروض أن هذا الماء لم يصل إلى جزء البدن فلا يصدق عليه الارتماس ولا الانغماس حينئذ. هذا هو المشهور. هناك أقوال في هذه المسألة. القول الثاني هو أنه يغسل ذلك الموضع، أن إذا خرج وتيقن أن جزءا من بدنه لم ينغسل يكفي أن يغسل ذلك الجزء حينئذ. استدلوا على ذلك بأمور ثلاثة. هذا القول ذهب إليه صاحب المستند، وذهب إليه جمع من الفقهاء. خرج من الماء واغتسل غسل الارتماس، خرج من الماء ووجد أن بقعة وجزءا من بدنه لم ينغسل، يقولون بأنه يكفي غسل ذلك الجزء من البدن في صدق الارتماس. استدلوا على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ترك الاستفصال في صحيح زرارة المتقدم. صحيح زرارة هناك يسأل، ذكرنا هذا الصحيح وسنذكره. هذا سائل يسأل أنه اغتسل ورأى أن ذراع بعض ذراعه لم ينغسل، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان على بدنه ماء يأخذ من ذلك الماء فيغسل ذلك الموضع وتصح صلاته، وأما إذا لم يكن على بدنه ماء فيعيد الغسل. صحيح زرار هكذا. قالوا بأنه في من ترك بعض ذراعه أو جسده، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن ورجع فأعاد عليها ما لم يصب بلة. فإذا لم يجد بلة على بدنه رجع وأعاد الغسل والصلاة. ففصل في هذا بين وجود البلة فيمسح ويأخذ من تلك البلة ويمسحه، بين عدم وجود البلة فيعيد الغسل حينئذ. استفصال لم يفصل الإمام في أن هذا الغسل هل كان غسلا ترتيبيا أو غسلا التماسيا. استرك الاستفصال يفيد العموم. تمسكوا بترك الاستفصال في حديث زرارة وصحيح زرارة الدال لهذا ترك الاستفصال على العموم، كان غسل الجنابة هذا الغسل ترتيبيا أم كان غسلا ارتماسيا؟ هذا استدلالهم الأول. ثم بعد ذلك استدل في المنتهى، العلامة في المنتهى استدل أيضا بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس، هو ارتمس بالماء ثم إن الترتيب يسقط حينئذ، الارتماس مقابل الترتيب لما ذكرناه سابقا، فالارتماس مقابل الترتيب، بما أن هناك رأس ورقبة جانب أيمن وجانب أيسر هنا يسقط هذا الترتيب حينئذ، فإذا سقط الترتيب وخرج ووجد على أن جزء من بدنه لم ينغسل يغسل ذلك الجزء، إذ لا ترتيب في البين حينئذ. هذا التعليل علله رحمة الله عليه، فيجزيه الغول غسل لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه، المناط وجريان الماء على جسده. وأما أنهم تمسكوا أيضا بإطلاق قوله ما جرى عليه الماء فهو فقد أجزأه، وإطلاقات مثل هذه موجودة، تمسكوا بهذه الإطلاقات في صحة هذا الغسل، فحكموا بصحة غسل هذا الغسل لو تيقن بعدم انغسال جزء منه بعد الارتماس، فيقصد ذلك الجزء وينتهي. هذا هو استدلالهم. الاستدلال هذا مردود، ترك الاستفصال، الحديث هو بنفسه ظاهر في الغسل الترتيبي، لا أنه ظاهر في الأعم حتى ترك الاستفصال يأتي، هو الحديث ظاهر في الغسل الترتيبي، إذ أنه يقول خرج ولم يغسل ذراعه أو بعض بدنه، فمعناه أنه قد أتى بغسل ترتيبي لا غسل ارتباسي. ظاهر الحديث، ظاهر السؤال أن الغسل حصل منه على أنه غسل ترتيبي، مضافا إلى أن الغسل الترتيبي هو الشائع عند الناس، ولا سيما في عصر الروايات لقلة المياه كان الغسل الترتيبي هو الشائع، فحينئذ لا يوجد هنا ترك الاستفصال، بل ظاهر الحديث سواء من نفس الحديث أو من ملابسات المحيط بالحديث يدل على أن هذا الحديث وارد في الغسل الترتيبي للغسل الارتماسي، هذا هو الذي ذكره. وأما تعليل القواعد في المنتهى، العلامة في المنتهى بأنه هذا سقط عنه الترتيب، ما عرفت أن الترتيب شيء والارتماس شيء آخر. الارتماس ما ذكرنا وصول الماء إلى جميع البدن، فهو لم يصل إلى جميع بدنه، إذ أن جزء من بدنه تيقن عدم انغساله، فلم يسقط عليه الارتماس حتى يسقط عليه الترتيب، يسقط عنه الترتيب. سقوط الترتيب إنما يصح فيما إذا سقط تم الارتماس، أما ارتماسه غير تام فيسقط عنه الترتيب لا معنى له. وأما الإطلاقات التي ذكر استدلوا بها فقد ما جرى كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه، هذا الإطلاق لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، إذ أنكم عرفتم أن هذه الإطلاقات تارة تصرف إلى الغسل الترتيبي وتارة تصرف على الغسل الارتماسي، وكلامنا بالغسل الارتماسي حينئذ. هذا استدلالهم والجواب عن استدلالهم. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه بعضهم ذهب إلى أنه يجري عليه حكم الغسل الترتيبي، أن هذا الشخص لما خرج من الماء وهو اغتسل غسلا ارتماسيا، خرج من الماء ووجد بعض بدنه وجزء من بدنه لم ينغسل يجري عليه حكم الترتيبي. وقد تقدم حكم الترتيبي أنه إذا كان في الجانب الأيمن يغسل ذلك الجانب الأيسر، يغسل ذلك الموضع، وإن كان في الجانب الأيسر الجانب الأيمن يغسل ذلك الموضع ويعيد الأيسر، وإن كان في الرأس والرقبة يغسل ذلك الموضع ويغسل الأيمن والأيسر كما تقدم بيانه. ففي هذا المورد يجري عليه حكم الترتيبي. رتبوا عليه ثمرة أن من اغتسل غسلا ارتماسيا ثم خرج وخرج عليه بعض هذا خرج ولم ينغسل جزء بدنه هذا هو يترتب عليه حكم ترتيبي، رتبوا عليه ثمرة، هذا من الثمرات. الثمرة الثانية لو نذر الغسل الترتيبي أو حلف على أتيان الغسل الترتيبي، وإذا اغتسل بالغسل الارتماسي صح ذلك، قالوا بأنه لو نذر أن يأتي بالغسل الترتيبي فيجب عليه هذا النوع، أو حلف على أتيانه وارتمس صح غسله لأنه يترتب عليه حكم الترتيبي، هذا ما رتبوا على ذلك. لكن الإشكال في ذلك واضح، أن مفهوم الارتماس شيء والترتيب شيء آخر. مفهوم الارتماس هو استيلاء الماء على جميع البدن والجسد، هذا هو الارتماس والانغماس. أما أنه خرج جزء من بدنه لم يصل إليه الماء لا يصق عليه الارتماس، ارتماس جميع البدن لم يحصل، فحينئذ كيف يترتب عليه حكم الترتيبي؟ غسله غير صحيح، لا تشمله الأدلة التي وردت في الغسل الارتماسي، فكيف يحكم عليه بأنه غسل ترتيبي ويترتب عليه حكم الترتيبي؟ فما ذكروه غير تام. ذهب بعضهم وهو صاحب الجواهر إن هذا مبني على اعتبار الدفعة في الغسل الارتماسي، فإذا اعتبرنا الدفعة حينئذ هذا صحيح، غسله غير تام، فيجب عليه من؟ يجب عليه إعادة الغسل. أما إذا لم نعتبر الدفعة فحينئذ هذا ارتمس وخرج ثم وجد أن بعض جزء من جزء من بدنه لم ينغسل يغسل ذلك حينئذ، لم يعتبر الدفعة حينئذ. لكن عرفت بأن الدفعة غير معتبر أبدا في الغسل الارتماسي، وإنما الكلام في أن هذا الغسل يجب أن يستولي الماء على بدنه، هو لم يستولي على جميع البدن إذ خرج ولم ينغسل بعض أجزاء بدنه، فلا ينطبق عليه. هذه هي أقوالهم في المسألة. ثم قال رحمه الله: فالحكم ما ذكره من أنه إذا خرج من الماء ارتمس وغسل وخرج من الماء ووجد بعض جزء بدنه لم ينغسل أو لمعة لم تنغسل وجب عليه إعادة الغسل الارتماسي. أما إذا كان الغسل ترتيبيا الحكم ما تقدم وبينا ذلك حينئذ. ثم قال رحمه الله: ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا ذلك لقاعدة الاشتغال، إذ هو عالم بانشغال ذمته بالغسل وشك في ذلك، فيجب عليه تخليل الشعر مقدمة لتحصيل الفراغ اليقيني. وهذا الوجوب وجوب مقدمي لإيصال الماء إلى البشرة، فلا إشكال فيه. قاعدة الاحتياط تجري هنا، قاعدة الاشتغال تجري في أيضا، إذ هو لما انشغلت ذمته بالغسل عليه أن يخرج من هذا الاشتغال اليقيني، وإذا شك في وصول الماء إلى البشرة فيجب عليه التخليل مقدمة لإيصاله. ثم ذكر الفرق بينهما.